بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول الأمر الثاني: قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل الخطاب صلي وخطاب لا تخصم على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين فيقدم الغالب منهما، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه. هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، وإلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، وبطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا لآخره. هذا الأمر في الواقع حاصله يقول مر في بعض المقدمات، مقدمة التاسعة، ومر معنا الفرق بين التعارض والتزاحم، بعد ذكرنا الفرق بينهما. صاحب الكفاية رحمه الله وله تفسير في هذا المورد، يعني غير ما ذكرنا نحن، غير ما علقنا عليه. يقول في مسألة اجتماع الأمر والنهي عن صاحب الكفاية، حتى لو قلنا بالامتناع فيها، وحتى لو قلنا بالامتناع، المقتضي لكل منهما موجود، المقتضي موجود لكل منهما حتى لو قلنا بالامتناع، وإنما الفارق بينهما يعني وإنما إذا كان أحد المقتضيين أقوى من الآخر فيؤثر في الحكم فقط، فيؤثر، يعني مثلا أفرض أنه الحرمة، المقتضي أقوى، المقتضي أقوى من ملاك وجوب الصلاة، أقوى من مقتضي وجوب الصلاة، فيؤثر في الحكم فتصبح حرمة فعلية ولا يوجد عندنا حكم للصلاة، إنما مقتضي الصلاة لازال موجود. وبالعكس يقول لو فرضنا أن مقتضي الوجوب أهم، مقتضى وجوب الصلاة أهم، فيؤثر في الحكم، يعني يصير الحكم فعلي وجوب الصلاة، ومقتضي الحرمة لا يؤثر في الحرمة، ولكن أصل المقتضي يبقى واضح، هنا يبقى. من هنا هو ليش يريد أن يقول هكذا، يعني الفائدة الغاية من هذا الكلام، والغاية وين؟ الغاية منها أنه بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، وكان مضطرا للتصرف أو ناسيا للغصب أو جهلا يعذر به، جهل قصوري مثلا يعذر به. طب ما عندنا هنا حرمة فعلية، نهي فعلي، باعتبار عندنا اضطرار أو نسيان أو جهل يعذر فيه، ما عندنا نهي، مع أنه قدمنا جانب النهي، ما عندنا نهي فعلي. ومع هذا يقول الفقهاء حكموا بصحة الصلاة. طب حكموا بصحة الصلاة، أمر بالصلاة ما عندنا. قال: وما هذا إلا لأجل ها أن المقتضي لا زال موجودا، مع أن قدمنا جانب النهي، واضح؟ فيقول في مسألة اجتماع الأمر والنهي، في مسألة الاجتماع المقتضي لكل منهما يبقى حتى على القول بالامتناع. ومن هنا يقول، في هذه الصورة بعد إحراز المقتضي في كل منهما، نتعامل معهما معاملة المتزاحمين التزاحم. لا تعارض الدليلين يقول، معاملة ماذا؟ التزاحم، أي المقتضي أقوى وأهم من الآخر، فيقدم الغالب منهما، يقدم الغالب منهما. ثم قال مسألة اجتماع الأمر والنهي بعد أن جعلها داخل في التزاحم، حتى على قلب الامتناع، حتى على قلب الامتناع، من التزاحم جعلها تزاحم مقتضيين. يقول صاحب الكفية، يقول هذا يختلف عن ماذا؟ عن التخصيص والتقييد. هناك في التخصيص والتقييد، مورد التخصيص والتقييد يخرج عن دليل آخر رأسا، يعني يخرج ملاكا وحكما. مثلا باب المثال، باب المثال، إذا قلت أعتق رقبه، أعتق رقبه، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة أو لا تعتق رقبة كافرة مثلا، أو أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، أكرم العلماء، هذا عام مثلا، الأول مطلق، أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق مطلق، أكرم العلماء عام ولا تكرم الفساق منهم، خاص صحيح أم لا؟ تخصيص. طيب يقول في مورد التخصيص والتقييد يخرج مورد التخصيص والتقييد، يعني مثلا العالم الفاسق وقال لا تكرم العالم الفاسق، العالم الفاسق من ناحية لا يكرم، ومن ناحية لا يوجد مقتضي لإكرامه، مقتضي غير موجود أصلا، ليس فقط لا يكرم الحكم، لا أصلا مقتضي الإكرام بعد غير موجود، لما خصصنا خرج حكما وماذا بعد؟ وملاكا. في التقييد هكذا، أعتق رقبة مثلا أو أعتق رقبة مؤمن أو لا تعتق رقبة كافر، يقول في الرقبة الكافرة خرجت عن مورد جواز العتق حكما وملاكا، يعني أصلا يوجد فيها ملاك للإجزاء، مو فقط أنه حكم، حتى ملاك الإجزاء، يعني ما يوجد فيها مصلحة أصلا، خلاص لا حكم ولا مصلحة. يقول في مورد التخصيص والتقييد، في مورد التخصيص والتقييد، مورد التخصيص والتقييد يخرج عن دليل آخر رأسان، يعني ملاكا وحكما، أما في مسألة اجتماع الأمر والنهي فقد يخرج حكما، حتى القول الامتناع حكما، أما المقتضي يبقى. ومن هنا يقول صحح المشهور الصلاة على القول بالامتناع وتقديم جانب، ليش صححوها؟ إلا لأن المقتضي موجود، مع أنه اجتماع الأمر والنهي، واضح ولا؟ هذا حاصل كلام صاحب الكفاية. ثم قال هو بالنسبة للتعارض، يعني يصبح التعارض عنده وين؟ صاحب الكفاية، التعارض إذا لم نحرز كلا المقتضيين، بس هو مسألة التعارض عنده، إذا أحرزت كلا المقتضيين تدخل المسألة في التزاحم وتجري عليها قواعد التزاحم، مع عدم إحراز كلا المقتضيين تصبح مسألة داخلة في التعارض وتجري عليه أحكام التعارض، من تقديم الأقوى دلالة سندا جهة أحكام. ثم قال هو لو فرضنا دليل أقوى من الآخر، يعني أفرض الحرم أقوى من لا تغسل أقوى من دليل صلي، أو صلي أقوى من دليل لا تغسل، لو فرضنا هذا الحكم، هذا الدليل الدال على الحكم يدل التزاما، يعبر عن باب الإن هو، على أنه أقوى مقتضيا، يعني مقتضاه أقوى، يعني أنت من أين تعلم أن أحد المقتضيين أقوى من الآخر؟ يقوم من الدليل، إذا أحدهما بالفعل مثلا أفرض هو الصلاة هو المقدم على النهي، أو النهي مقدم على الصلاة مثلا، واحد منهما إذا كان هو المقدم، فكما أنه بالدلالة المطابقية يحكي عن الفعل، عن حكم الفعل، أيضا بالدلالة الالتزامية يحكي عن كونه أقوى مقتضيا، وعبر عنه بطريق الإن، عبر عنه قالوا بطريق الإن يدل على أنه أقوى مقتضيا. طبعا ليس يقصد طريق الإن هو الدليل إني الفلسفي أحسن يعني للمعلول للعلة. لا ليس له معنى علو معلول هنا، إنما قصده بطريق الإن يعني بعد أن دلت الدلالة المطابقية على الحكم الفعلي الدلالة الزامية دلت على كونه أقوى مقتضيا، هكذا قصده في هذه السورة. هذا مولانا حاصل، أنا أحببت يعني أن أشرح لك حاصل كلام ماذا؟ كلام صاحب الكفاية رحمه الله، قبل أن نشرع بالمهم، قبل أن نشرع بالمهم نحن نعلق على هذا الكلام ثم نشرع بالمهم إن شاء الله. نعلق على هذا الكلام، نحن أولا نحن ذكرنا سابقا قواعد كثيرة في الصدر، ذكرنا قلنا عن الأحكام الشرعية يعني الإمامية العلية والمعتزلة الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، مصلحة والمفسدة يعبر عنها المقتضي، مصلحة مقتضية للوجوب والاستحباب ومفسدة مقتضى للحرمة والكراهة. فهنا الآن إذا رأينا مقتضيين في موضوع واحد متنافيين، يعني مرة يكون عندنا مقتضيان غير متنافيين، أفرض مثلا باب المثال، أفرض مثلا صلي ولا تشرب الخمر، لا تنافي بينهما، يعني هناك مقتضي للصلاة مقتضي للصلاة ولا تشرب الخمر مقتضي الحرمة أيضا هكذا. هنا لا تنافي بين الأمرين ولا تنافي أصلا، ومرة يكون في موضوع واحد، يعني مثلا شيء واحد قد يكون فيه مصلحة ومفسدة. نحن سابقا قلنا في عالم الجعل يصير عندنا كسر وانكسار. كسر يعني إذا كان أحد المقتضيين أقوى من الآخر، أقوى يعني غالب عليه، فالشارع يرجح يعني يجعل الحكم على طبق أقوى المقتضيين، على طبق أقوى المقتضيين. نعم أحسنتم. فإذا كان المصلحة أقوى من المفسدة فيوجب أو يستحب، وإذا كانت المفسدة أقوى من المصلحة يحرم أو يكره، يعني يجعل كراهة. وإذا كان متكافئين نرجع أصول عملية، مثلا نرجع أصول عملية. هنا في هذه السورة مثلا أفرض الآية الشريفة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إلى آخر الآية الشريفة. يعني في الخمر فيها منفعة، أعبر عنها المنفعة، ومفسدة مضرة إثم كبير، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني المفسد غالب على المصلحة. بما أن المفسد غالب على، فالشارع رجح جانب المفسد وجعل الحكم على طبق المفسد فحرمها. طبعا نحن سوف نذكر وذكرنا، ذكرنا ونذكر، قلنا المفسد غير المضرة والمصلحة غير المنفعة، كان على بال أحسنتم. قلنا الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد لا لمنافع ومضار، لا لمن. اللهم الآن يقال المقصود الآية الشريفة ونعم ونفعا إشارة إلى المصلحة، قد يقال هكذا. على كل حال أنا شاهدي من باب المثال حتى يعني أوضح أنه أحيانا قد يكون موضوع فيه مصلحة ومفسدة. فالشارع المقدس لما يلحظ المصلحة والمفسدة في شيء واحد في مقام الجعل يصير كسر يعني أقوى، يعني واحد يغلب الآخر، فإذا أحدهما أقوى من الآخر فالثاني مغلوب وأحدهما غالب، الشارع يجعل الحكم على طبق الغالب. هذا قاعدة عامة لنا. فبناء عليه في هذه الصورة الشارع يجعل على طبق الأقوى فيشرع الحكم، واضح مولانا؟ وإذا ما كان أحدهما أقوى ما فنرجع أصول عملية نشوف. ما جرى سوء العملية، ما هو الحكم، احتيام، براءة، تخيير إلى آخره، حسب مورد الأصل العملي. نعم، هذا بالنسبة لمقام الجهل. ومرة ننظر إلى مقام الدلالة، يعني الدليل الكاشف عن الحكم، لأنه مقام الجهل مقام الثبوت، قلنا مقام الثبوت بالنسبة لتزاحم مقتضيين. مرة ننظر إلى مقام الدلالة، مقام الإثبات. في مقام الدلالة إذا عندنا دليلان، دليل أحدهم يدل على موضوع واحد، أحدهم يدل على شيء والآخر يدل على نقيضه أو ضده، فيكونان متعارضين. يعني مثلا أفرد دليل دل على طهارة الخمر ودليل دل على نجاسة الخمر مثلا، باب المثال كما هو بعض الروايات ظاهرة، هنا يصير ماذا؟ تعارض. أو رواية دلت على طهارة كتابية، أو رواية دلت على نجاسة، كما هو موجود أيضا، موجود في الروايات، هنا يكون تعارض. إذا نظرنا إلى مقام الدلالة واضح مولانا، يكون ليش تعارض؟ لأنه تكاذب، كل منهما يكذب الآخر. لا يعقل أن يجتمع في شيء واحد طهر ونجس، لأن الطهارة لها شيء والنجاسة لها شيء، ملاك آخر يضاد هذا الملاك. لأنه قلنا سابقا تضاد الأحكام إنما بالملاكات، يعني من حيث المبدأ والمنتهى يأتي التضاد، مبدأ يعني حيث المصالح والمفاسد. طيب، فإذا كان شيء واجب شيء حرام، شيء طاهر شيء نجس، شيء كذا، لا يمكن أن يكون ملاك كل منهما مؤثر في هذا الموضوع المقتضي، لا يعقل. إذا قلت هذا واجب وهذا حرام، يعني معنى الواجب غالب على المفسدة وحرام يعني المفسدة غالبة، وهذا لا يمكن في شيء واحد وأحدهما غالب على الآخر. أما المفسدة غالبة والواجب غالبة لا يمكن، يصير تعارض تكاذب، هذا ينفي الآخر وهذا ينفي هذا. التضارب في الأحكام يرجع إلى المصالح والمفاسد، لا قلنا سابقا تضاد الأحكام يكون من حيث المبدأ ومن حيث منتهى، ما قلنا سابقا كذا، المبدأ نقصد المصالح والمفاسد والمنتهى مقام الامتثال، وهكذا قلنا سابقا، قلنا هكذا في مبحث الضدين، وهكذا قلنا
المر معنا قريبا أن يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة في شيء واحد،
ليست لا لا أقصد المصلحة المؤثرة الذي بتعارض، نعم المصلحة المؤثرة، أما أصل المفسد وأصل المصلحة بلا تأثير لكل منهما لا إشكال، يعني مصلحة ما فيها محبوبية مثلا أو مفسد ما فيها مبغوضية لا إشكال، لا كلام التعارض من حيث التنافي المؤثرية، لما تقول غالب يعني مؤثر، ما معنى الغالب؟ يعني أثر في الوجوب، مفسدي غالب يعني أثرت في الحرمة، مؤثر لا يمكن أن يكون كل منهما يؤثر. وبناء عليه فإذا رأيت في مقام الدليل دلالة هكذا يكون ماذا حينئذ؟ تعارض. ولذا نحن سابقا أعطينا قاعدة عامة للفرق الأساسي بين التعارض والتزاحم، الفارق الأساسي وهكذا، التعارض إنما يكون هو عبارة تعريفه هو التكاذب، التكاذب في مقام الحكاية عن المدلول، كل منهما يكذب الآخر، كل منهما يكذب الآخر لا يجتمع. لما تقول الخمر طاهر يعني معناه بالالتزام ليس نجس، لما تقول الخمر نجس معناه بالالتزام ليس طاهر، فكل منهما يكذب الآخر حتى الدلالة الالتزامية تكاذب. هذا معنى التعارض، هو التكاذب في مقام الحكاية بحيث لا يمكن أن يشرعهما المولى، لا يعقل التشريع. ولذا التكاذب يرجع إلى مقام الجعل، لا يعقل أن يصدر كل منهما من الشارع، لأنه تكليف المحال، لأنه تكليف بالمحال والتكليف محال، ولا يعقل أن يكون محبوب مرغوب في آن واحد، والمحبوبية والمبغوضية لا يعقل، يعني المفسدة مؤثرة والمصلحة مؤثرة لا يعقل. واضح مولانا؟
التكاذب في مقام الثبوت،
لا يكشف عن التكاذب في يعني التكاذب في مقام الدلالة يكشف عن التكاذب في مقام عن الجعل يكشف عنه أنه يعني لا يمكن أن يجعل المولى الحكم لكل منهما يكشف عن ذلك أنه يستحيل المولى يجعل الحكم لكل منهما. طيب نحن هذا هو الملاك عندنا في التعارض هذا الملاك هذا هو الملاك ومن هنا نحن نقول في مقام التعارض لا يمكن أن يكون عندنا ملاكين. ما نقصد بالملاكين يعني المقتضى المؤثر يعني ما يمكن أن يكون مؤثرين. شيخنا انتبه في التعارض واحد مؤثر فقط واحد مقتضى المؤثر واحد قد يكون مقتضى غير مؤثر لا المؤثر مقتضى المؤثر بعضهم يعبر عنه الملاك بعضهم يفرق بين المقتضى والملاك مثل الشيخ الحكيم رحمه الله يقول الملاك هو المقتضى المؤثر الذي وصل إلى مرتبة يرجح أحدهم على الآخر يعبر عنه ملاك مرتبة المقتضى إذا لا يوجد تأثير باصطلاح ما يهم نحن نقول مقتضى المقتضى إنما المؤثر ليش إلا هو يقول إذا صار مؤثر نسميه ملاك لا مشاحة والاصطلاحات المهم لا يمكن أن يكون المقتضى في كل منهما مؤثر أو بقول لا يمكن أن يكون كلا الملاكين موجودين إذا كان عندك تعارض لا يعقل معنى وجودهما يعني المصلحة مؤثرة في الوجوب والمفسدة مؤثرة في الحرم يعني عندك حرم أو وجوب في آن واحد هذا غير معقول فلذا لا يعقل أن يكون عندك ملاكا ونحن نقول لا يعقل أن يكون عندنا مقتضيين مؤثرين لا يعقل فعندنا مقتضي مؤثر واحد في حال التعارض هذه قاعدة عامة يقول فالتكاذب التعارض هو التكاذب هو التكاذب كل منهما يكذب الآخر التزاحم قلنا سابقا عندنا التزاحم على مرتبتين مرة تزاحم المقتضيات بعضهم يعبر عنه بالتعارض في مقام الجعل نعم هو الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل تزاحم مقتضيين يعني حين التشريع المولى لما يلحظ المقتضي لكل منهما أيهما أقوى من الآخر ها؟ يتزاحمان يتزاحم فيجعل الحكم على طبق الأقوى منهما وهذا وهذا بالنتيجة راجع إلى الشارع المقدس هو أعرف بالمصار والمفاسد يعني ما نفهم شيء وعندنا تزاحم في مقام الفعلية هذا التزاحم المعروف هذا التزاحم المعروف الذي له أحكام التزاحم التزاحم في مقام الفعل عبارة عن ماذا؟ ننتبه يعني عبارة ما عندنا قصور في الملاك في كل منهما أبدا الملاك في كل منهما ماذا؟ موجود الملاك إنما ما عندي قدرة على الجمع بينهما هذا حصله التزاحم عبارة عن قصور من قبل المكلف لا قصور من قبل الملاك لا الملاك تام في كل منهما أنا ما عندي قدرة على الجمع هذا هو مولانا يعني مثلا أعطيك مثال الصلاة وإنقاذ الغريب الصلاة شيء وإنقاذ الغريب شيء آخر الصلاة ملاكها تام وإنقاذ الغريب ملاكه تام طيب صدفة وقت من الأوقات لم أقدر على الجمع بينهما يعني مرة يكون عندي إنقاذ غريب بلا صلاة ومرة صلاة بلا إنقاذ سهل مرة صدفة اجتمع ما عندي قدرة أنقذ الغريق وأصلي قبل ذهاب الوقت هنا يصير تزاحم ما عندنا تعارض ليش؟ لأن الملاك بكل منهما تام والحكم موجود فعلي وجوب الصلاة فعلي وإنقاذ الغريق وجوبه فعلي لكن أنا ما عندي قدرة فلذا التزاحم ما كان كل من الملاكين أو المقتضيين مؤثرين عبر نحن تعبيرنا مقتضي مؤثر بعضهم يعبر إذا كان الملاك موجود لا فرق من حول التعبير المعنى واحد هذا هو التزاحم مولانا هذا هو التزاحم ما يرجع إلى قصور عند المكلف ولذا التزاحم يختص ببعض دون بعض بخلاف التعارض يعني التزاحم قد يكون شخص يقدر عنده مقدرة على الإنقاذ مباشرة يصلي قوي يعرف السباحة تعلم السباحة نحن ما تعلمناها تعلم السباحة بشكل جيد ها أسرع أنقذ وذهب للصلاة وصلى انتهى وبعضهم لا يحتاج إلى فترة حتى يأخذ الغريق إذا لم يمت معه، فبناء عليه فيختص التزاحم بزيد مثلا، هو الذي ابتلى، أنا لم أبتلي بالتزاحم. أما التعارض لا يختص بزيد أو عمر، تعارض لكل حكم عام، هذا هو الفارق أيضا. فلذا هذا هو الميزان مولانا، هذا هو الميزان في الفرق بين التعارض والتزاحم، هذا هو الميزان الأساسي. ومن هنا أعقب، ومن هنا قلنا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز تدخل في مسألة التزاحم، بناء على ماذا؟ على الجواز تدخل في التزاحم. ليش؟ السر مولانا لأن المجمع متعدد. آخر بناء على الجواز، ما معنى بناء على الجواز شيخنا؟ يعني الصلاة شيء والغصب شيء آخر، وإن كان في الغالب اجتماع يعني تركيب انضمامي لا اتحادي، تركيب انضمامي، لكن في الواقع تعدد المجمع، يعني ليس وجود واحد عندنا، في الواقع وجودان، وجود للصلاة وجود للغصب، واضح مولانا؟ وملاك الصلاة تام وملاك الغصب تام، هنا فعلا حرام فعلي، هنا وجوب فعلي، لكن وقع التزاحم أيهما يقدم؟ إن صليت تقع في الحرام، وإذا ما ارتكبت الحرام راح الوجوب، فيقدم مثل الذي يدخل أرض المغصوب لإنقاذ الغريق، يقع التزاحم بين الوجوب والحرام، هذا اسمه تزاحم لنا، ما عنده قدرة على الجمع بينهما. وإذا قلنا بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني نذهب إلى ماذا؟ إلى التعارض. ليش؟ لأن المجمع واحد، يعني عندنا وجود واحد، هذا الوجود الواحد، هذا الوجود الواحد لا يمكن أن يكون حرام وواجب في آن واحد، يعني لا يمكن أن يكون مقتضي الوجوب مؤثر ومقتضي الحرم مؤثر، يعني لا يمكن أن يكون ملاك كلهما موجود، هذا معناه مولانا يصير تعارض، أحدهما يكذب الآخر، وجوب الصلاة يكذب الغصب، حرمة الغصب يكذب وجوب الصلاة، فنرجع إلى أحكام التعارض حيث الأقوى الدلالة سندا جهة مضمونا، يعني أحكام التعارض ترجح هناك، هذا هو الملك. نحن قلنا بناء على الامتناع تدخل في باب التعارض، صاحب الكفاية يقول بناء على الامتناع يدخل في التزاحم، يقول لا يجب بينهما التعارض الدليلين. بعضهم أراد يعني أن يناصر صاحب الكفاية أو أن يفسر مراده، يقول ليس مراد صاحب الكفاية رحمه الله، انتبه، ليس مراد صاحب الكفاية رحمه الله بناء على الامتناع، لما يقول بناء امتناع ليس بينهما التعارض، لا، مراده شيء آخر، مراده شيء آخر، وهو وهو يقول هو يعترف أن بينهما التعارض حقيقي بناء على الامتناع، لكن لما يقول ليس بينهما التعارض الدليلين، لأنه بما أنه فيه المقتضي لكل ما موجود، هكذا يقصد، بما أننا أحرزنا المقتضيين، أحرزنا المقتضي لكل منهما، فإذا أحرزنا المقتضي لكل منهما نرجع إلى التزاحم، أي المقتضيين أهم، إلى مرجحات التزاحم، هكذا قصده هو، هكذا قصده، لأننا لما أحرزنا المقتضي لكل منهما في مورد الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، فلا نذهب إلى التزاحم، قواعد التزاحم، قواعد التزاحم، هكذا قصده، وليس قصدنا في التعارض أصلا، لا، ليس قصده هكذا، تعارض بينهما. على كل حال مهما يكن قصده فليكن، نحن أعطينا قاعدة عامة للفرق بين التعارض والتزاحم، ومتى تكون مسألة الاجتماع داخلي في التعارض، ومتى تكون داخلي في التزاحم. على كل حال ممكن، يعني هو باعتبار ناظر فقط من حيث المقتضي، يعني يقول تزاحم لأنه ناظر لحيث المقتضي فقط من هذا الباب، بما أنه مقتضيين موجودين فأيهما أهم، أيهما الغالب، فهو يقول ناظر لهذه الجهة، فلما يقول لا وعامة التعارض باعتبار ناظر إلى مقتضيين فقط.
لا
بأس تفسير لا بأس به، لا بأس به إذا كان هكذا يريد أن يخرج كلامه مثلا، لا يهم، لا يهمنا نحن. المهم نحن بينا يعني القاعدة بالضبط ما هي. هذا الكلام كله مقدم لما نقوله الآن، يعني هو المفروض هذا الكلام تقدم، وأصلا المفروض أصلا لا يعد هذا الكلام هو، لذا هو يقول وقد تقدم في بعض المقدمات ذكرنا وذكره أصلا. أنا أحببت أن أذكره من باب الإعادة، لأن الإعادة لا تخلو من فائد من هذا الباب، وإلا المفروض هذا البحث بعد ما لا يذكر هنا أن الفرق بين التعارض والتزاحم كذا وإلى آخره، إنما تمهيدا لما نقوله الآن. وهو يقول وهو بناء على الامتناع، هو يقول ومهما يكن، ومهما يكن يعني سواء كانت المسألة الاجتماع داخلي في التزاحم أو التعارض، يقول هو مهما يكن نحن نقول بناء على الامتناع، يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي، بناء على الامتناع. واضح مولانا؟ أيهما يقدم؟ هل عندك مرجح لتقديم أحدهما على الآخر؟ لأنه على الامتناع يعني لا يعقل أن يكون كل منهما موجود، يعني إما الحرم وإما الوجوب فقط، أو لا حرم ولا وجوب. نذهب إلى أصل عملي، يقول بناء على الامتناع هل عندك مرجح يرجح أحدهما على الآخر؟ يعني هل عندنا مرجح يرجح النهي على الوجوب، أو يرجح الوجوب على النهي، أو لا ترجيح؟ حتى نذهب إلى الأصول العملية. قالوا نعم نعم عندنا مرجحات للنهي، أهلا وسهلا. يعني في حال على القول بالامتناع، بامتناع اجتماع الأمر والنهي، عندنا مرجحات للنهي. وأنا أقول لك شيخنا من الآن حتى تستعد، هذه الأبحاث سوف نذكر فيها شيء ينفعك نفعا عاما. صحيح هو صاحب الكفاية رحمه الله ذكر بعض الموارد هنا، لكن ما نذكره لا يختص بالوقت، بعضه طبعا لا، ليس كل ما نذكره، يعني بعض ما نذكره إن له نفع عام، له نفع عام. كيف نفع؟ أقصد يعني كل الأحكام له نفع عام. إذا انتبه شيخنا، بحث لطيف. على كل حال، فيقول بناء على الامتناع هل هناك مرجحة؟ قال نعم، بعض قالوا نعم، عندنا مرجحات للنهي على الوجوب، يعني تقديم جانب النهي على جانب الأمر. عندنا مرجحات. المرجح الأول لتقديم جانب النهي، يعني لا تغصب مثلا على صلي، المرجح الأول ما هو؟ قالوا المرجح الأول هو أن النهي شمولي والأمر بالصلاة بدلي، إطلاق بدلي، وفي النهي إطلاق شمولي، والإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي. أما أن هو الإطلاق شمولي ليش؟ إطلاق بدلي ليش؟ قبل أن نقول هذا مقدم على ذاك أو ليس مقدم. أما في النهي فواضح إطلاق شمولي، يعني مثلا لا تغصب، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تكذب، لا كذا لا كذا إلى آخره. سابقا نحن بينا قلنا النهي الشارع لما ينهى عن طبيعة شيء، عن طبيعة من الطبايع، يعني معناه هناك مفسدة في هذه الطبيعة، يعني في وجود هذه الطبيعة، أينما صارت هذه الطبيعة المفسدة فيها، يعني المفسدة قائمة بكل أفرادها، مو فرد واحد شيخنا، كل أفراد. يعني مثلا الشارع لما يقول لا تسرق لا تزني، معنى كل فرد من أفراد السرقة والزنا مضبوط، وفرد واحد فردين وثلاثة، كل فرد اسمه سرقة مضبوط، وكل فرد اسمه زنا مضبوط، وكل فرد لا تغصب اسمه غصب مضبوط، ولا تكذب كذب، وهكذا. الطبيعة المنهية عنها فيها مفسدة بكل أفرادها، بكل أفرادها. ولذا ينحل النهي ماذا؟ إلى نواهن متعددة بتعدد أفراد الموضوع والمتعلق، ولا ربط لأحد النواب الآخر، ممكن يعصب أحدهما ويمتد بالآخر. يعني ليس معناه إذا لم يزني أول الصبح معناه أصلاً هو دائماً لا يزني، خلاص أنا ارتاح، أو إذا زنى مرة لازم يزني كل مرات، لا، لا ربط. قد يزني وقد يعصب، قد يكذب ولا يكذب، قد يغسل هنا وهنا يبكي مثلا، قد وهكذا. يعني لا ربط، إذا أقول شمولي، لا ربط لأحدهما بالآخر، ينحل النهي إلى نواهن متعددة، كل فرد يصبح له حكم خاص، هذا الزنا محرم وهذا الزنا محرم وهذا الزنا، وهذا الفرد محرم وهذا الفرد وذاك الفرد وإلى آخره، وهكذا الغصب السرقة هكذا. إذا في النهي عندنا إطلاق، يعني عموم، إطلاق شمولي، شمولي يعني يشمل كل الأفراد، لأن النفس اللي موجودة في كل الأفراد. لا تقول شيخنا في هذا الزنا لا توجد فيه مفسده، مثلا أفر بالزنا الكتابي مثلا، بما أنها كتابية أو دهرية فلا مفسد في الزنا، لا، في الزنا فيه مفسد في كل النساء غير المحللات، خلطها وكل الأفراد، سواء كانت محارم غير محارم، كانت كذا كانت كذا إلى آخره. وهكذا السرقة، وهكذا السرقة، لا مو هكذا السرقة، هذه فيه كلام بالنسبة، يعني طبعا السرقة للمسلمين بلا إشكال، ما غير المسلم فيه كلام بعض الآخر، لا نريد أن نتوسع، ولو أبحاث لطيفة جدا، لكن لا نريد أن نتوسع لئلا يصير شبهة. فشاهد الحال، النهي عن طبيعة شيء، النهي عن الطبيعة ماذا ينحل؟ النواهي. تعال الأمر في الأوامر، لا أطلق بدلي، المطلوب صرف الوجود أحسن. صحيح المولى أمر بطبيعة من الطبايع، صلي مثلا، صلي أو أكرم، صلي وهو الأطلق بدلي، يعني تعلقهم بالصلاة، والمطلوب صرف وجود الصلاة، يعني أول وجود الصلاة هذا المطلوب فقط، مطلوب واحد. يعني الصحيح الصلاة لها أفراد كثيرة، طولية وعرضية، ما شاء الله لها عرض عريض حيث الطول والعرض، لا، لكن حتما ليس المطلوب كل الأفراد، أصلا لا يقدر على ذلك، ليس فقط هو أصلا لا يقدر على ذلك، لا يقدر أصلا كل أفراد الصلاة، لا يمكن أصلا الإتيان بها. فلذا يكون المطلوب صرف الوجود، فرد واحد، واحد صلاة واحد، إما في الدار أو في المسجد، جماعة غير جماعة، بتسبيحة بدون تسبيحات، بكرام وراء الهاشمي غير هاشمي، وراء كذا بدون كذا، مخير بدل بدل على البدل، واحد واحد فرد، هذا معنى إطلاق البدلي هنا. طيب، قالوا الإطلاق الشمولي مقدم على إطلاق البدلي، بعد أن عرفنا معنى الشمولي والبدلي وكذا. أخ ليش الإطلاق الشمولي مقدم على البدلي؟ هناك دليلان، دليل ذكرناه سابقا، ذكره الشيخ النائلي إذا كان على بالكم في مبحث مقدمة الواجب، وذكر بعض الأدلة على تقديم الشمول على البدلي، وبعضهم ذكر دليل آخر. فلن إن شاء الله نذكر هذه الأدلة لتقديم الإطلاق الشمول على البدلي، ثم نرى فعلا هذه الأدلة صحيحة أو لا، والحمد لله رب العالمين.